إنها الأشهر الأخيرة من عام 40، اقترب العام المأساوي من نهايته والذي تسارعت فيه نبضات التاريخ في أعلى معدل لها. اندلع نوع جديد من الحروب، حيث اجتاحت الحرب الخاطفة للجيش الألماني فرنسا. انهارت فرنسا جراء الهزيمة وتقوضت سياسيا خلال شهر، دولة عظمى ذات كبرياء تتهاوى في جحيم الاحتلال والخيانات والتعاون. بينما سار الجنود الألمان في شوارع باريس وقامت حكومة فيشي بقيادة بيتان باحتضان النازية، أعلن شارل دي جول عن قيام حكومة فرنسا الحرة في المنفى لمواصلة المقاومة. معركة بريطانيا جرت فوق سماء بريطانيا، فيما كان هتلر يتفاخر بقوة سلاح الجو الألماني. بدأت الغارات الجوية التي جلبت الموت والدمار لمدن المملكة المتحدة. لم يكن أمام بريطانيا سوى الدفاع والتحدي. مع تدمير كل شيء حولهم، رفض البريطانيون الاستسلام. تخلى هتلر عن خطط غزو بريطانيا ولجأ لإنهاكها بمواصلة القصف الجوي ليوصل البريطانيين إلى حافة الياس، حيث أحاط بريطانيا بالمزيد من الأعداء. احتل حلفاء هتلر المحمية البريطانية مصر وجلب الحرب إلى البلقان بمهاجمة اليونان. قاوم الشعب اليوناني الغزو بكل بسالة وقلب الطاولة فوق رؤوس الطليان بسلسلة من الهجمات المعاكسة. في أمريكا يفوز فرانكلين روزفلت بفترة رئاسية ثالثة ويعد بإبقاء أمريكا بعيدة عن الحرب. في الأشهر القادمة ومع ازدياد رقعة الحرب، يصعب على الولايات المتحدة بقاؤها بعيدة عن الصراع الذي يمزق الأرض. مع اقتراب عام 40 من نهايته، انتشرت الحرب وتوسعت. في جنوب أوروبا غزت إيطاليا اليونان. الدافع وراء الغزو كان الرغبة الاعتيادية في بناء الامبراطورية الرومانية الجديدة ورفع شأن دولة موسوليني الفاشية. جرت المعركة في الشتاء القاسي لجبال إيبروس الشمالية. قبل الحرب قدمت إيطاليا نفسها كدولة فاشية حديثة. افتخر موسوليني باستعراض ما بدا بجيش المستقبل، أرتال الدبابات وأسراب الطائرات. كانت القوة وهما، لم تكن إيطاليا تمتلك الثروة أو البنية التحتية الصناعية لبناء قوة حقيقية. ومرة تلو الأخرى يثبت الجيش الإيطالي بأنه الجانب الأضعف في حلف دول المحور، وبأنه لا يستطيع الوفاء بوعود القيادة الإيطالية. لم تكن اليونان عدوا قويا، بل كانت ضعيفة ومتخلفة وغير مستقرة سياسيا. ومع أنها كانت خاضعة لحكم ديكتاتوري ذي سياسات يمينية متطرفة، لكنها كانت موالية لبريطانيا ومتحالفة مع بريطانيا وفرنسا منذ أبريل عام 39. عندما واجه المطالب والتهديدات الإيطالية، عبر الدكتاتور اليوناني ماتاكسيس عن الروح المعنوية للشعب اليوناني بكلمة رفض واحدة: أوك، لا، مع أنه لم يكن محبوبا. تحول غزو الإيطاليين إلى مهزلة، حيث دحر الغزاة بسرعة. وخلال بضعة أيام كان الجيش اليوناني يندفع باتجاه ألبانيا، محتلا مناطق واسعة من أراضي إيطاليا السابقة. مع وصول الشتاء هدأ نشاط الجيشين، لكن دول البلقان تحولت إلى ساحة حرب مأساوية. ظل اهتمام ألمانيا منصبا نحو بريطانيا وامبراطوريتها، وظلت شوكة في حلق هتلر تهديدا محتملا. انهارت خطط هتلر الاستراتيجية لاحتلال بريطانيا مع تهاوي طائرات سلاح الجو الألماني خلال معركة بريطانيا. ألغي الغزو وسحب الأسطول. هدف الاستراتيجية الجديدة الآن هو هزيمة بريطانيا بالغارات، بهجمات مكثفة بالقاذفات ضد الأهداف المدنية والصناعية في بريطانيا. كانت القاذفات تهاجم ليلا وتلقي بالمتفجرات والقنابل الثقيلة الحارقة. هجمات القنابل الحارقة كانت مدمرة، وكانت الطائرات تلقي آلاف القنابل الصغيرة والتي تعجز أنظمة الإطفاء عن مواجهتها. أصبحت الحرائق علامات مضيئة ترشد المزيد من القاذفات أثناء الليل. كانت خطة الألمان تكمن في إنهاك الشعب البريطاني ليتعب من الحرب. كانت الهجمات الليلية ضرورية للمحافظة على طائرات سلاح الجو الألماني بعد خسائره أثناء معركة بريطانيا. كل صباح يستيقظ البريطانيون ليعرفوا من الذين قتلوا والذين فقدوا منازلهم في الليلة السابقة. مع نهاية عام 40 تحول ثقل الهجمات الألمانية من لندن إلى المدن البريطانية الأخرى. في الإطار الأشمل للتاريخ، فإن القنابل التي سقطت على مدينة ألمانية واحدة وفي ليلة واحدة كانت أكثر بكثير من كمية المتفجرات التي سقطت على لندن طوال فترة الحرب. استراتيجية قصف بريطانيا كانت جزءا من خطة هتلر لتحطيم إرادة البريطانيين. سعى النازيون ايضا لاجبار البريطانيين على الاستسلام بممارسة الضغط على العديد من الجبهات ومن عدة اتجاهات. احد محاور الضغط الاضافية هذه كانت شمال افريقيا، حيث كانت ايطاليا حليفة هتلر تهاجم القوات البريطانية التي تحرس قناة السويس الاستراتيجية. وكما كان الحال مع مأساة موسوليني اليونانية، لم تف القوات الفاشية بوعود وغطرسة الدكتاتور الايطالي. الجيوش الضخمة التي ألقت بها إيطاليا ضد البريطانيين تقدمت قليلا فقط داخل مصر وتوقفت عند سيدي براني، حيث انتظرت هناك المزيد من الإمدادات والتعزيزات. في بداية نوفمبر شن الجيش البريطاني في مصر هجوما معاكسا ضخما رغم تفوق الجيش الإيطالي عليه عددا، 300,000 جندي إيطالي مقابل 50,000 جندي بريطاني. كان الجيش البريطاني جيش الامبراطورية البريطانية، يضم جنودا هنودا يقاتلون بعيدا عن موطنهم ونيوزيلنديين من الجزء الاخر من العالم. وفي الاجواء كان يحلق جنود افريقيون ومواطنون اخرون من الامبراطورية. زحف البريطانيون بسرعة للامام مع قوات دبابات قوية، وخلال الشهرين التاليين دمر البريطانيون 9 ألوية إيطالية وأسروا 138,000 جندي إيطالي ودمروا واستولوا على مئات الدبابات والمدافع. بالنسبة لبريطانيا التي تعرضت للقصف الجوي المتواصل والتدمير النفسي جراء أخبار تقهقر جنودها باستمرار، فإن رتب الجنود الإيطاليين الأسرى والطوابير الطويلة منهم والتي امتدت لأميال وهم يسيرون تحت إمرة الجنود البريطانيين كانت مشهدا رائعا. كانت الصحراء الشاسعة مسرحا لحرب مأساوية، حرب متحركة مع ساحات النار المكشوفة ومعارك لا تعيقها المدن او الحواجز الطبيعية او السكان المدنيون. طوال فترة القتال في الصحراء، فان المقدرة على المحافظة على خطوط الامدادات، المحافظة على شريان الوقود والطعام والذخيرة، اصبح عاملا اساسيا في نجاح الهجمات وتجنب الهزائم. كان نقص الامدادات السبب في توقف الايطاليين لينتظروا هجوما بريطانيا. الامدادات ايضا جعلت البريطانيين اخيرا في اول شهر من عام 41 يتوقفون. كان على البريطانيين حماية المدن والموانئ التي احتلوها. الحرب في البحر المتوسط تنتشر، فيما توقف الهجوم البريطاني في شمال افريقيا واستدعي الجيش للقتال في معارك اخرى ضد اعداء اخطر للدفاع عن مواقع معرضة للخطر. فيما دافع البريطانيون عن بلداتهم ومدنهم، اثبت البريطانيون ثانية قدرتهم على التحمل. رد البريطانيين على الاستراتيجية الالمانية كان ببساطة التحمل والمقاومة. الخامس عشر من نوفمبر شهد أسوأ وأشهر غارة في ذلك الوقت، عندما دمر سلاح الجو الألماني مدينة كوفنتري وسط بريطانيا. كاثدرائية المدينة والتي تعود للقرون الوسطى أصبحت كومة حجارة، ودمر العديد من مصانع الذخيرة ومحركات الدبابات والطائرات وإمدادات أخرى. 60,000 بناية من أصل 75,000 بناية في المدينة تعرضت للأضرار البالغة. شنت 450 طائرة ألمانية الهجوم، وكان هناك 120 طلعة مضادة فقط و40 مدفعا مضادا للطائرات فقط، وفقد الألمان طائرة واحدة فقط. استحوذت القوة الجوية على جزء كبير من تاريخ الحرب العالمية الثانية، سواء كانت الهجمات العشوائية على المراكز السكانية ذات أهمية، أو سواء كانت أخلاقية أم لم تكن، فإن الهجوم على كوفنتري أظهر أن الهجوم المنسق والمركز على هدف صغير قد ينجح. لم تكن تلك غارة جوية عشوائية لبث الرعب، بل هجوما منسقا وموجها بالرادار. في البداية جاءت أسراب الاستطلاع، حددت المنطقة، ثم شنت هجمات دقيقة أرشدت نيرانها المشتعلة الطائرات اللاحقة. الحقيقة المرعبة أن بريطانيا كانت تعلم بقدوم الغارة، ولكن لم يكن بمقدورها الاستعداد. اكتشفت الغارة بقراءة الرسائل التي بثها الألمان بشفرة في غاية السرية، وحل البريطانيون رموزها. القرار الصعب كان متى يمكن استخدام هذه المعلومات الاستخبارية ومتى لا يمكن استخدامها. لم تستخدم المعلومات الاستخبارية لئلا ينكشف الأمر. لم يعتقد الألمان بإمكانية اكتشاف أعمق أسرارهم واختراق سلاحهم السري. إذا ما استخدم البريطانيون المعلومات سيعرض نظام حل الرموز للخطر، وعدم استخدام المعلومات كان يعني التضحية بأرواح البريطانيين والحلفاء. أصبحت كوفنتري نقطة تحول في تصاعد وحشية الحرب وعدم إنسانيتها. سلاح الجو الملكي سينتقم لضحايا كوفنتري. لم يكن لدى البريطانيين نية للرد على هجوم هتلر، واستغل الألمان هذه الاستراتيجية كأساس، وكل تحرك كان بإيعاز من هتلر. أدرك رئيس الوزراء البريطاني وينستون تشرشل بأن الطريقة الوحيدة التي تقود بريطانيا إلى النصر وليس مجرد البقاء هي إقحام أمريكا في الحرب، وسعت الدبلوماسية البريطانية لهذه الغاية. حاول الرئيس فرانكلين روزفلت إبقاء أمريكا محايدة، ومع أن روزفلت فاز في انتخابات عام 40 بوعده عدم اشتراك بلاده في الحرب، لكنه أدرك بأن الفجوة بين دول المحور وأمريكا كانت تزداد اتساعا، وبأن العالم الذي تهيمن عليه القوة الفاشية ليس عالما تنتمي إليه أمريكا. وفي خطاب وجهه للشعب الأمريكي مع نهاية عام 40، أعلن روزفلت إيمانه بأن على أمريكا أن تلعب دورا في الحرب، وبأن عليها أن تصبح سلاحا للديمقراطية. هناك فرصة أقل في دخول الولايات المتحدة الحرب إذا ما فعلنا كل ما بوسعنا لدعم الأمم التي تدافع عن نفسها بدلا من الإذعان لهزيمتها. وبأن على الولايات المتحدة دعم أولئك الذين يكافحون لحماية الحريات الأربع: حرية الرأي، حرية الدين، حرية الإرادة، والحرية من الخوف. مع تقرب أمريكا وبريطانيا من بعضهما البعض، كان موسوليني حليف هتلر يثبت أكثر وأكثر بأنه ضعيف وليس قويا. كان القتال في اليونان مذلا للغزو الإيطالي حيث تقهقر الإيطاليون. أحاطت الكارثة بشمال إفريقيا، وكانت تهدد قوات إيطاليا بمستعمرتها الليبية في شمال إفريقيا. فشل الجيوش الإيطالية في هذه الحملات كان بمثابة أحداث مركزية في الحرب، وازدادت قائمة الهزائم الإيطالية. في الرابع من يناير عام 41 أدى سقوط الحصن الليبي وميناء بردي إلى استسلام 45 ألف جندي. في 13 من يناير امتلأت شوارع أثينا بالحشود المبتهجة، حيث استسلم أكثر من 1000 جندي إيطالي من صفوة الجيش. وفي إفريقيا احتل الجيش البريطاني المتمركز في كينيا الصومال الإيطالية، وأجبر القوات الإيطالية على التقهقر. في 22 من يناير في شمال إفريقيا وعندما استولت القوات الأسترالية على ميناء طبرق الجوي كان الأمر كسقوط دنكرك بالنسبة للإيطاليين. بدأت الإمبراطورية الرومانية الجديدة تتهاوى في كل مكان. الهزائم الإيطالية المتتالية أدت إلى طلب النجدة داخل دول المحور. فيما كان الجنود الإيطاليون يصطفون في طوابير للاستسلام للقوات البريطانية واليونانية، كان موسوليني يلتقي بهتلر. أذلت الاستسلامات والهزائم موسوليني الذي كان نظامه الفاشي أقدم من نازية هتلر في ألمانيا، باعتبار موسوليني نفسه الشريك الأعلى رتبة في حلف المحور، فإنه مجبر على طلب المساعدة. وافق هتلر على قيام الجنود الألمان بإنقاذ الإيطاليين. الثمن موافقة موسوليني على قيام ألمانيا بتوجيه الحرب. تورط القوات الألمانية في الجنوب في منطقة البحر المتوسط وفي دول البلقان وفي شمال إفريقيا شتت التفكير الألماني وأقحم المجهود الحربي الألماني في حروب جانبية طوال تاريخ الحرب ألحقت الضرر بأهداف النازية. تحرك الألمان نحو الجنوب نقل عاصفة الحرب إلى مالطا، حيث تعرضت هذه الجزيرة التي احتلتها بريطانيا لهجمات سلاح الجو الألماني الجوية الشرسة. نبعت الهجمات من موقع الجزيرة الاستراتيجي وسط البحر الأبيض المتوسط. شواطئ مالطا الضخمة والعميقة والآمنة والطبيعية جعلتها قاعدة بحرية تمكن أي قوة تستولي عليها من تهديد أي عدو في حوض المتوسط بالسيطرة على الطرق البحرية الاستراتيجية من الشرق إلى الغرب ومن الشمال إلى الجنوب، وكانت أيضا قاعدة للقوات الجوية التي قد تشكل تهديدا. كانت بريطانيا سيطرت على الجزيرة قبل 100 سنة، وكانت لهذه المستعمرة أهمية مركزية في استراتيجية بريطانيا في البحر المتوسط. كانت حصنا مع عدة مطارات عسكرية ورصيف بحري ضخم وقاعدة متقدمة من جميع النواحي. كانت على بعد 95 كيلومترا فقط من إيطاليا، مع أنها كانت تبعد 1600 كيلومتر من أقرب قاعدة بريطانية. سعى حلف المحور إلى تدمير مالطا من الجو. عدم مقدرتهم على تحييد الجزيرة كان أثره قاتلا على استراتيجيتهم. تعرضت مالطا منذ بداية الحرب لهجوم الطائرات الإيطالية، ولم يكن لدى الجزيرة أكثر من 3 طائرات قديمة للدفاع عنها. وعندما امتدت الحرب إلى شمال إفريقيا وصلت الطائرات الألمانية إلى إيطاليا للمساعدة في القتال، وبدأت الغارات الجوية منذ الأول من يناير عام 41. خلال الأشهر 7 التالية توقفت الغارات الجوية 24 ساعة فقط، وخلال شهرين سقط فوق مالطا ضعف القنابل التي سقطت فوق لندن طوال فترة الغارات الجوية. الهدف إخضاع الجزيرة للاستسلام. الغارات المتتالية أجبرت 250,000 سكان الجزيرة على العيش تحت الأرض. حرم حصار قوات المحور الجوية بريطانيا من إرسال إمدادات الحرب بالسفن، واستمر الحصار لسنتين ونصف. كانت بريطانيا استولت على مالطا بقيادة لورد البحرية نيلسون. نهاية عام 40 شهدت معركة بحرية كلاسيكية بأسلوب نيلسون. شن هجوم جريء ضد الأسطول الإيطالي كان راسيا في ميناء تورنتو جنوب إيطاليا. حاولت البحرية الإيطالية تجنب المعركة خوفا من المجازفة بسفنها الكبيرة. الأسلوب البريطاني في السعي وراء الأعداء في البحر استمر، ودمرت 3 سفن حربية فاشية وأصيب مرسى السفن بأضرار بليغة. انطلقت التوربيدات من حاملة طائرات كانت تقترب بشكل خفي وسري، وكانت معركة ميناء تورنتو درسا تكتيكيا تعلمته اليابان. الحرب في الصحراء الغربية لشمال افريقيا كانت مأساوية متأرجحة من حيث الحظوظ. في فبراير عام 41 ادى التماس ايطاليا الى المانيا لمساعدتها في حملة الصحراء الى ظهور الصورة. نزلت قوات المانية صغيرة مقارنة باعداد الجيوش الالمانية في الاماكن الاخرى في شمال افريقيا. كانت تلك هي قوات افريقيا، افريكا كور، وكان قائدها ايروين روميل. العقلية العسكرية التي سيطرت على قوات افريقيا كانت الحركة المواظبة على التحرك باستمرار لحين قدوم فرصة الهجوم المناسبة. وفي جنوب اوروبا جرت احداث اخرى قدمت لروميل فرصته. في 6 ابريل انزلت بريطانيا قوات في اليونان. في نفس الوقت وصلت المساندة الألمانية لإيطاليا إلى البلقان، كانت أعدادها 24 فرقة من أفضل القوات الألمانية وأسرعها حركة باتجاه بلغاريا حليفة ألمانيا استعدادا للهجوم. في 6 أبريل شنت القوات الألمانية حربا خاطفة على اليونان ويوغوسلافيا. كانت الحرب سريعة وخاطفة وانهارت الدولتان أمام هذه الهجمات. كانت يوغوسلافيا مجرد دولة أخرى في طريق الأهداف الألمانية الاستراتيجية، طريق الجيوش الألمانية لتحقيق الأهداف الكبرى. سقطت يوغوسلافيا خلال 9 أيام ودبت الفوضى في جيشها الذي يفوق 1 مليون جندي. برزت التناقضات العرقية اليوغوسلافية على السطح، وتمردت الوحدات الكرواتية المسلمة وانضمت إلى المعسكر النازي. خسر الألمان 151 جنديا فقط فيما واصلت سيرها لاحتلال اليونان. انعدام المقاومة اليونانية معناه بأن القوات البريطانية واليونانية كانت أقل عددا وعدة وتعرضت للاجتياح أخيرا. بعد أقل من 3 أسابيع من الوصول إلى اليونان اتخذ قرار بإخلاء اليونان وبدأ قتال طويل، وبدأت القوات البريطانية والأسترالية والنيوزيلندية بالانسحاب وتوجهت جنوبا نحو دنكيرك أخرى. مرة أخرى أنقذ سلاح البحرية 50,000 جندي. أضيفت اليونان إلى قائمة الدول الطويلة التي تسيطر عليها دول المحور. قال تشيرشيل بأنه يؤمن بأن قرار القتال في اليونان كان أكبر غلطة ارتكبتها حكومته. الخطأ الجسيم في قرار بريطانيا في القتال في اليونان هو أن هذه الحملة أنهكت قوى الجنود وأبعدتهم عن المعارك الأخطر الدائرة في الصحراء الغربية لشمال إفريقيا. وفيما كانت معركة اليونان في بدايتها، كانت الصحراء الغربية تشهد تراجع قوات الحلفاء واستمرار احتلالها للأراضي وأسرها لأعداد كبيرة من أسرى الحرب. بعد أيام من وصول قوات إفريقيا الألمانية اندلعت الحرب مخترقة القوات الأضعف منها ودفعت بها خلف الخطوط البريطانية. كانت سرعة تقدم القوات مذهلة، حيث أسر قائد القوات البريطانية الجنرال ريتشارد أوكونور كأسير حرب. التقدم الألماني أخاف حتى القيادة الألمانية العليا التي وصفت قائد قوات إفريقيا رومل بالمجنون ونصحته باستيعاب انتصاراته والتريث. كانت ردة فعل البريطانيين الذعر. قام تشيرشيل بإلقاء المزيد من الدبابات والجنود لشن هجوم معاكس. كانت قوات رومل كفأة في الدفاع ككفاءتها في الهجوم، وتراجعت الدبابات البريطانية المهاجمة. تقهقرت القوات البريطانية للوراء وتوقف الجيشان بانتظار الضربة القادمة من الألمان. دب الذعر بين البريطانيين، حيث أدى الهجوم الذي انتهى بالهزيمة إلى سلسلة تغيرات يائسة في القيادات، وعزلت تشيرشيل الجنرال ويفل قائد القوات في الشرق الأوسط. في السنة التالية حاول جنرالات بريطانيون تجربة قدراتهم وذكائهم أمام رومل. في الجهة الأخرى من العالم كان للأحداث التي تجري هناك تأثير درامي ومدمر على مجريات الحرب ومجرى التاريخ الصيني بأكمله. كانت الصين مسرحا لحرب طويلة منذ 30 سنوات، وفي الحقيقة فإن بعض المؤرخين يقولون بأن الحرب العالمية الثانية بدأت عام 1937 عندما بدأت الصين بمقاومة قوات الإمبراطورية اليابانية. كانت اليابان تسعى لاستيعاب الصين ضمن آسيا العظمى. كان مشروع آسيا العظمى في مظهره حلفا ضد الاستغلال والاستعمار الأوروبي لآسيا، لكنه في حقيقته كان وسيلة لاستغلال اليابان لمصادر آسيا الطبيعية. كانت حربا لها مبرراتها، حربا للحصول على المصادر الطبيعية لشن الحرب. في الصين حاربت اليابان التحالف القائم بين الكومنتانج أي القوميين بقيادة العسكري القوي تشان كاي تشيك والقوات الشيوعية بقيادة ماو تسي تونغ. هذا التحالف المضاد لليابان كان دوما مبنيا على أساسات مهزوزة، حيث تحارب الجانبان قبل الغزو الياباني للسيطرة على الصين. وفي يناير عام 40 اتسعت رقعة الخلاف بين الطرفين المتحالفين، وكان ذلك انذارا لصراع مقبل. كان الشيوعيون يطورون طريقة جديدة في محاربة اليابانيين، نظرية حرب العصابات الثورية. رافقت حرب الجبهات الحرب الكلامية، حرب السياسة والدبلوماسية. في بداية فبراير عام 41 أصدرت اليابان تهديدات. كانت أطماع اليابان التوسعية في أراضي الدول المجاورة مغلفة بالسعي لمحاربة الإمبريالية. في 24 من فبراير قال وزير الخارجية الياباني توشي ماتسوكا: تمتلك اليابان حقا طبيعيا في غرب المحيط الهادئ واستراليا، وعلى الأجناس البيضاء التخلي عن هذه المنطقة للآسيويين. إننا نمتلك الحق الطبيعي للهجرة إلى هناك. في حرب الكلمات استخدم تشيرشيل ثانية أسلحته خلال التماسه العاطفي للولايات المتحدة: لن نفشل أو نتردد، لن نسكن أو نهين، لن تعمل صدمات الحرب المفاجئة أو الجهود المتواصلة على إحباطنا أو إعيائنا أو ستعمل على هزيمتنا. أعطونا الوسائل وسننهي هذا العمل. كانت أمريكا بدأت بتزويد بعض هذه الأدوات، وتحت سياسة ارفع واحمل، فإن شراء الأسلحة الأمريكية في أمريكا وحملها على السفن البريطانية لم يخالف حيادية أمريكا. الاتفاق القاضي بمعادلة المدمرات بالقواعد كان يعمل على تخفيف حدة الوضع في معركة المحيط الأطلسي. في مارس عام 41 انتقل الدعم الأمريكي إلى مستويات جديدة. وقع رئيس روزفلت على قانون تسليف القروض. مكن هذا القانون الرئيس من إرسال الأسلحة والذخيرة والطائرات والآلات والتصاميم إلى أي دولة كان يشعر بأن دفاعها جوهري لمصالح أمريكا المتحدة. وفي الأساس منح قانون تسليف القروض بريطانيا دفتر شيكات مفتوحا لخوض الحرب بالثروة الصناعية الأمريكية، وتوقفت أمريكا عن تزويد ألمانيا بالمعدات الاستراتيجية اللازمة لأنظمة الأسلحة. كان تبدل نظرة مجلس الشيوخ الأمريكي للنازالية بمثابة إشارة، إلا أن الحكومة الأمريكية بدأت تدرك بأن عليها دعم الديمقراطيات في العالم، وبأن انهيار الإمبراطورية البريطانية سيأتي بفوضى عالمية. مكن قانون تسليف القروض الرئيس الأمريكي روزفلت من الوفاء بوعوده بأن تصبح أمريكا سلاحا للديمقراطية. بينما كانت الولايات المتحدة تتزود بالمعدات الحربية، كانت بريطانيا تحشد المزيد من القوات وتستخدم المواهب البشرية إلى أبعد حد. كان تجنيد النساء ضروريا للمجهود الحربي البريطاني، واستخدمت الحكومة البريطانية قواها لتجنيد النساء في الجيش. نقلت النساء إلى قطاعات الصناعة والنقل والمناطق التي كانت حكرا على الرجال. المهنة والوظائف التي احتاجت مهارات خاصة أصبحت سهلة فجأة، وبدأت النساء يأخذن أماكن الرجال في القوات المسلحة. كانت الأيديولوجية النازية ضعيفة في هذه الناحية. كان النازيون يؤمنون بأن النساء لا يصلحن إلا لتنشئة الأطفال والعناية بالمنزل. كانت هذه النظرة تتهاوى أثناء الحشد الصناعي. شهد ربيع عام 41 استئناف الهجمات الجوية المكثفة ضد المدن البريطانية، حيث واصلت ألمانيا سياسة الرعب ضد السكان البريطانيين. مرة أخرى عكست وسائل الإعلام البريطانية تأثير هذه الهجمات النفسية على إرادة الشعب البريطاني، حيث تعرض قصر باكنغهام ومنزل العائلة البريطانية المالكة ومبنى البرلمان للإصابة. استخدمت أشرطة الأخبار ذلك للتأكيد على تماسك الشعب البريطاني. كانت الحكومة والشعب معا في نفس المحنة، وكانتا مصممتين على الصمود. وفي أوامر عسكرية سرية اعترف هتلر بأنه فشل في إخضاع الشعب البريطاني بالرعب الجوي. كان لحملة القصف تأثير ضئيل جدا بقدر ما أرى على معنويات وإرادة الشعب البريطاني. لا يمكن توقع نتائج حاسمة لهجماتنا على المناطق السكنية. يجب تكثيف القصف على الملاحة والموانئ لإحداث أكبر أضرار للاقتصاد البريطاني، لإعطاء انطباع بأننا قمنا بالتخطيط لعملية غزو هذه السنة. في الحروب كافة، فإن القرارات والنوايا والأسلحة السرية تعطي الميزة. في ربيع عام 41 استخدمت بريطانيا سلاحا سريا لتظفر بنصر درامي في البحر ضد الطليان. في معركة متابان دمر سلاح البحرية البريطاني سفنا حربية إيطالية قبالة شواطئ اليونان الجنوبية. تحقق ذلك الانتصار باستخدام الاستخبارات السرية لنظام أولترا المتطور، والذي كشف الرموز الألمانية التي كانت في غاية السرية. إذا كانت المناورة في المعركة تمت بالتقنية الفنية، فقد أدت القوة البحرية التقليدية إلى الفوز في هذه المعركة. القوة المتمثلة في السرعة ودقة التصويب والتفوق البحري وشجاعة جنود البحرية. في العاشر من مايو وقع أغرب فصل من فصول الحرب. هبط نائب هتلر الفوهرر رودولف هيس بالمظلة في اسكتلندا لوحده. ادعى هيس بأن منجمه أخبره بأنه رآه وقد قدر له تحقيق السلم بين بريطانيا وألمانيا. ادعى هيس أنه مقابل إطلاق يد الألمان في أوروبا سيسمح لبريطانيا بالاحتفاظ بامبراطوريتها. تم رفض العرض وأمضى هيس بقية حياته في الأسر. في خضم القتال الذي كان يجري على اليابسة، كانت تجري معارك جوية ومعارك صغيرة بين السفن والغواصات. أصبح سلاح البحرية الملكي بأصوله الحربي وسفنه القوية رمزا للقوة البريطانية المسلحة. كان الأسطول البريطاني في عرض البحر ينظر إليه كرمز قوة بريطانية لسيطرة الامبراطورية العالمية للفضائل البريطانية والشخصية البريطانية. كان الأسطول بسفنه ذات المدافع الجبارة تقليدا تاريخيا مباشرا ربط البحرية بأساطيل الماضي ولحظات المجد السابقة برباط دائم. وإذا كان يجب اختيار إحدى السفن لتكون رمزا للبحرية فإنها HMS هود، والتي سميت بأدميرال العصر الذهبي لبحرية القرن 18. كانت هود أكبر سفينة في العالم وكانت سريعة وقوية. في مايو عام 40 أمرت هود بالاشتباك مع السفينة الحربية الألمانية بسمارك، النظيرة الألمانية للسفينة هود، أكبر وأقوى سفينة في سلاح البحرية الألمانية. كانت بسمارك تغير على السفن التجارية في المحيط الأطلسي، سفن قليلة كانت تتجاوزها في السرعة، ولم تستطع أي مدمرة مضاهاة قوة نيرانها. كان يجب مواجهتها بسفينة تعادلها في القوة. بنيت السفينة هود في الحرب العالمية الأولى ونزلت إلى البحر عام 20. الاشتباك مع سفينة بسمارك كان المعركة الأولى والوحيدة التي خاضتها هود. خلال دقائق تفجرت هود وفقد جميع بحارتها عدا ثلاثة. كانت هود وبسمارك قديمتين جدا. كان مستقبل الحرب البحرية يعتمد على المزيج من القوة البحرية والجوية وحاملات الطائرات. أكثر من 100 سفينة بريطانية طاردت بسمارك وتعرضت للهجمات التوربيدية من حاملة طائرات شلت حركة السفينة الألمانية وأصبحت عاجزة عن توجيه دفتها. وحوصرت بسمارك ولم تستطع المناورة أو مقاومة قوة السفن البريطانية التي حاصرتها ولقت حتفها في النهاية. ابتهجت بريطانيا حيث وقع ذلك بعد تدمير السفينة هود. بعد دحر هتلر للقوات البريطانية اليونانية خارج أراضي اليونان بقي هناك عائق أمامه مع نهاية ربيع عام 41، وهو جزيرة كريت اليونانية، والتي إذا ما وقعت في أيدي الحلفاء قد تصبح حصنا يهدد دول المحور. في 22 من مايو هاجم الألمان الجزيرة في هجوم يعتبر فريدا من نوعه في التاريخ العسكري. كانت كريت الحملة الوحيدة التي بدأت وانتهت باستخدام القوات الجوية فقط. في 22 من مايو امتلأت سماء كريت بالمظليين. عام 41 كان ينظر إلى المظلي على أنه جندي المستقبل الذي يقاتل بطريقة تجمع تقنية القتال الحديثة والشجاعة والإقدام، والتي تتطلب جميعها أشخاصا مميزين. كان مظليو الجيوش يعتبرون أنفسهم صقورا، وكانت بالذاتهم العسكرية مميزة. في العصر الذي كان فيه الرادار جديدا وغير معقد، كانت الطائرات تقوم بالمفاجآت. وطوال الحرب العالمية الثانية عمل الإنزال المظلي على الاستيلاء على الحصون ومحاصرة التشكيلات بطيئة التحرك، ويسبب الخوف للمدنيين والجنود. في عصر كان جندي المشاة فيه مسلحا ببندقية عادية بسيطة، لم تكن الفترة الطويلة التي يمضيها المظلي في الجو وهو عاجز ويشكل هدفا سهلا نقطة ضعف. كانت كتيبة المظليين الألمانية جزءا من سلاح الجو الألماني، ومع جنودها وفرقها المحمولة كانت تخوض حروبا مظفرة تحفر لها مكانا في التاريخ، ومن حملة لأخرى كانت تحرز الانتصارات المذهلة بدون أي تراجع. الخطة الألمانية لاحتلال جزيرة كريت كانت فاتحة منطقية وجريئة لهذه الانتصارات. كانت الخطة تقضي استخدام كريت قاعدة لشن الهجوم على قبرص، وبنفس الطريقة من قبرص لشن الهجوم على لبنان وفلسطين، وتهديد بترول بريطانيا في الشرق الأوسط وقناة السويس، حيث تلتقي هذه القوات بقوات إفريقية من الغرب لتشكل فكي كماشة. كانت الخطة تقضي باستيلاء المظليين على بعض المطارات العسكرية، والتي ستستخدم عندها لاستقبال طائرات النقل التي تحضر التعزيزات لضمان النصر، وعند تحقيق النصر تصل القوات المحمولة بحرا. كان لرئيس الوزراء البريطاني تشرشل خططه في كريت. كان أمر بتحويل الجزيرة إلى حصن منيع تتمركز فيها القوات في مواقع محصنة. اعتقد تشرشل بأن الألمان سيهاجمون الجزيرة وسيهزمون في المعركة، وهذا ما سيقلب الموازين في البلقان. الحامية الكبيرة التي كان يفترض فيها أن تقاتل الألمان كانت مؤلفة من وحدات مختلفة، مكونة من تشكيلات نظمت على عجل، ومن قوات لوجستية تحمل البنادق فقط، وكتائب هربت من اليونان ووصلت بلا أحذية. الهجوم الألماني كان في اليوم الأول كارثة، حيث كان المظليون يسقطون في أكثر الحالات فوق المواقع البريطانية مباشرة. وخلال المعركة المريرة التي لم تستمر لأكثر من أسبوع، كاد النصر الذي تخيله تشرشل أن يتحقق، ولكن في النهاية تعاظمت قوة الألمان. ومرة أخرى استدعيت البحرية لترتيب هرب الجيش، وانطلق الجنود فوق جبال كريت سعيا للهرب من الجزيرة، لكن خسائر الألمان في كريت كانت مرتفعة للغاية، بحيث لم تستخدم قوات المظليين بمفردها بعد ذلك. خلف كل أحداث الحرب التي انتشرت إلى كل دولة وبلدة وقرية في أوروبا، خلف كل صور الفوضى والدمار الشامل والاستسلامات والانتصارات الشاقة، وخلال كل المعارك على اليابسة وفوق الماء وفي الجو، كانت هناك خطة، كانت هناك استراتيجية كبرى تنظر باتجاه تاريخ أكبر إلى مصير. منذ البداية الأولى للنازية كانت فلسفة هتلر في الاشتراكية القومية نظرية للتاريخ الذي شرح الماضي وتنبأ بالمستقبل. رأى هتلر مصير الاشتراكية القومية في مواجهة الشيوعية السوفيتية في الشرق، كانت حربا للحصول على مساحة للحياة للجنس الألماني المتفوق على حساب الشعب السلافي الأقل منزلة في روسيا. كان هتلر يؤمن بأن هذه المواجهة القوية كانت جوهرية لمستقبل العالم، وبأنها كانت حتمية ومؤكدة ولا مجال للمساومة فيها. عام 39 أصيب العالم بصدمة جراء الحلف النازي السوفيتي، تحالف بين أيديولوجيتين في حالة تناحر. بالنسبة لهتلر فقد منحه الحلف الحرية في تدمير بولندا ومحاربة الغرب بدون الخوف من شن الحرب على جبهتين. بالنسبة لستالين فقد زوده الحلف بوهم الأمان. ضمن خطة هتلر واستراتيجيته الكبيرتين كان الحلف خدعة لكسب الوقت. كل أحداث الحرب منذ عام 39 كانت جزءا من خطة كبرى لاحتلال وتدمير روسيا. كانت كل حملة تشكل جزءا من هذا الهدف الذي كان الدافع لكل خطوة نازية. وقد ألغي غزو بريطانيا، وذلك بسبب تحول أنظار هتلر نحو الشرق. قصة الحرب عام 41 هي قصة إبعاد النظر عن خطة هتلر الكبرى. مع أن ألمانيا عام 41 كانت تحشد قوات هائلة على الحدود الروسية، كان التركيز على هذه الجبهة، يعني تخفيض الضغط على الجبهات الأخرى، فالطائرات والمدافع والدبابات وفوق ذلك إرادة هتلر تحولت نحو الشرق. وفيما استعرض ستالين قواته المسلحة كان يعتقد بأن بلاده في أمان. بدت القوات السوفيتية قوية وكانت تمتلك أكبر عدد من الدبابات في العالم وأكثر من دبابات العدو. اعتقد السوفييت بأن الحلف النازي السوفيتي سيصمد وسيحافظ هتلر على وعده. قيام ستالين بمحاكمات وأعمال تطهير قبل الحرب، عقدة الخوف التي جعلته يصفي أي إنسان يشك فيه، تسببت في قتل ضباط جيدين وحل مكانهم ضباط يخشون إظهار الاستقلالية والمبادرة. كانت القوات الروسية تحتوي على مسؤولين شيوعيين سياسيين عديدين وضعوا هناك لضمان ولاء الجنود للشيوعية. كانت الأراضي تستحوذ على عقل ستالين، ونشر قواته الضخمة ليضمن عدم ضياع أي جزء من الأراضي البولندية التي احتلها. وضد كل المنطق العسكري كانت قواته تنتشر على امتداد الجبهة الغربية للدفاع عن كل خط على الخريطة بدون أي اعتبار للمواقع الدفاعية الطبيعية التي تشكلها طبيعة الأرض أو الدفاعات في العمق. في مايو عام 41 اتضح بأن الحرب قادمة. حذرت المخابرات البريطانية روسيا بأن القوات الألمانية تتوجه نحو الشرق، وبأن 3.16 مليون جندي ألماني و 3350 دبابة و 2000 طائرة تحشد على الجبهة الألمانية الروسية. رفض ستالين التصديق بأن الهجوم كان قريبا عندما كشف مرتد عن تاريخ رسالة بدء الهجوم بالتحديد 22 مايو الساعة 4 صباحا. في ذلك اليوم حشدت أكبر قوة في الحرب في تاريخ العالم. أسمى هتلر حملته بربروسا نسبة إلى إمبراطور ألماني في القرون الوسطى قاد الجيوش الألمانية نحو الشرق قبل عدة قرون. تألفت بربروسا من 3 هجمات، كل هجمة تتبع طريق غزو تاريخية. في الشمال شن هجوم على امتداد الشاطئ باتجاه لينينغراد والتي أصبحت اليوم سانت بيترسبيرغ. في الوسط أقوى هجوم وجه نحو العاصمة الروسية لمحاصرة وتدمير أعداد هائلة من الجنود الروس. الهجوم الثالث الجنوبي وجه ضد أوكرانيا قلب الاتحاد السوفيتي الزراعي والصناعي ومركز التعدين ومنطقة البترول في جنوب روسيا. كانت الهجمات بأسلوب الحرب الخاطفة الكلاسيكية، يرافقها قصف جوي مكثف مع هجمات الدبابات والمشاة لمحاصرة العدو وتدميره بواسطة المشاة الذين يسيرون بسرعة أقل. بعيدا عن الهجوم في المنطقة الوسطى من الجبهة لم تكن هناك حواجز طبيعية في طريق الألمان وأهدافهم. مناطق روسيا الشاسعة شكلت أرضية مناسبة للحرب المدرعة، وفي الخريف والربيع حولت الأمطار الغزيرة الطرقات الترابية إلى وحول. وفي خلال أشهر الصيف الجافة في روسيا كانت العربات تتقدم بسرعة وسهولة. يصعب تخيل أعداد الجنود الهائلة التي شاركت في القتال في الشرق. عمليات استسلام شاملة وهزائم على مستوى لم يرى من قبل. مئات الآلاف من الجنود تعرضوا للأسر. بدأ الجيش السوفيتي عملية بربروسا بـ2,600,000 جندي. في الأشهر الأولى من الحملة تناقصت قواتها إلى 800,000 جندي. أضف إلى ذلك أن المعارك كانت تدار بوحشية وبلا رحمة لم تشهدها أوروبا منذ أن دافعت الجيوش عن القارة ضد الأتراك. كانت روسيا محاصرة وحاربت بكل ضراوة وشراسة لم يظهرها حتى الجنود الفرنسيون. أظهر الجنود الألمان افتقادهم للرحمة أو الشفقة، بحيث لم يشهد ذلك أي جندي غربي من قبل. تلقى الجنود الروس أوامرهم من هتلر، والذي قال في 30 مارس: الحرب ضد روسيا لن تكون حربا على طريقة الفروسية، الصراع هو صراع أيديولوجيات وفوارق عرقية، ولا بد من خوض هذه الحرب بكل قساوة ولا رحمة لم يسبق لهما مثيل. يتوجب على جميع الضباط أن يتخلوا عن الأيديولوجيات البالية. أعلم بأن الحاجة لمثل هذه الوسائل الحربية ستكون فوق مستوى فهم الجنرالات، ولكنني أصر على تنفيذ أوامري بدون أي مناقشة. المسؤولون الشيوعيون هم حاملو الأيديولوجية التي تتناقض مع الاشتراكية القوية، لذا يجب تصفية هؤلاء المسؤولين. لن تتم محاسبة الجنود الألمان الذين يخرقون القانون الدولي. لم تشارك روسيا في اتفاقية لاهاي، لذا فإنهم لا يملكون أي حقوق في ذلك. الجنود الألمان والذين نشأ معظمهم تحت الحكم النازي آمنوا بكلمات هتلر وكانوا أداة طياعة لإرادته. كان الجنود الروس من جميع الرتب يعاملون معاملة سيئة. كان الضباط السياسيون يقتلون على الفور. أسر الألمان 5,700,000 جندي روسي طوال الحرب. مات 3,300,000 جندي في الأسر. إلا أن الخوف من ستالين فاق الخوف من العدو في العقلية الروسية. الجنرالات الذين كانوا يخفقون يعدمهم بتهمة الخيانة الجيش السري الروسي. وبدلا من حماية الجنرالات الروس لجنودهم بالتراجع التكتيكي، فضلوا الانتظار للاستسلام والتعرض للتصفية. كان نجاح عملية بربروسا سيعني تحقيق أهداف النازية ونهاية الشيوعية السوفيتية وانتصار الأيديولوجية النازية. أولئك الذين لا يفهمون التاريخ محكوم عليهم بإعادته. سارت الجيوش الألمانية في خطى الجيش الفرنسي عام 1812، والذي هلك فوق ثلوج الشتاء الروسي. بدأت عملية بربروسا في نهاية يونيو بعد انقضاء طقس روسيا الصيفي الجيد، ومع العد التنازلي لقدوم البرد الروسي القارص. كان هذا البرد القاسي عدوا شرسا للغزاة، وكأنه جيش آخر. سيبقى المؤرخون يتساءلون فيما إذا كانت الحروب في جنوب أوروبا عاقت بداية حملة بربروسا والتي جاءت مع نهاية الصيف. كانت بربروسا رؤيا هتلر، حلما. وفي خضم الأحداث وضمن الاحتمالات، فإن من المدهش التفكير في مسار مختلف للتاريخ. فيما تحركت فرق هتلر 153 شرقا و4,000,000 جندي، كان رومل يعد قوات إفريقيا شمال إفريقيا لهجوم جديد على مصر. هذا الجيش كان جزءا صغيرا من الجيوش التي هاجمت روسيا. لو أن جزءا صغيرا من هذه القوات أعطي لرومل لكانت قوته اجتاحت البريطانيين، ولكان انتصاره أجبر بريطانيا على إقامة السلام. التفكير بما كان سيحدث مخيف للغاية. لكن في سبتمبر عام 41 لم يكن النازيون يفكرون إلا بالتوجه شرقا، وفي سبتمبر سار جيش هتلر نحو الشرق منتصرا ومتيقنا. بعد ذلك بشهر بدأ ثلوج الشتاء بالهطول. في الحلقة القادمة من الحرب العالمية الثانية، القصة الكاملة، تتكشف مأساة عملية بربروسا المخيفة بوصول الجيوش الروسية لأبواب موسكو. يأمر ستالين بتدمير كل بنية روسية تحتية قبل وصول الألمان، ويحكم ثلج الشتاء الروسي قبضته على جيوش الرايخ الثالث. مع دخول أمريكا الحرب يستدعى جندي قديم، دوغلاس ماكارثر لخدمة بلاده. تتقرب الولايات المتحدة وبريطانيا من بعضهما البعض في تحالف، وتبدأ البحرية الأمريكية بمحاربة الغواصات الألمانية شمال المحيط الأطلسي. وعلى المسرح الدبلوماسي حول الحرب تستمر الحرب الكلامية مع القتال على الجبهات، ويحث ستالين حلفائه الغربيين لفتح جبهة ثانية. وفي الشرق الأقصى تواصل اليابان هجماتها على القوة الأوروبية في آسيا. وفي حركة أخيرة ويائسة للمحافظة على السلام يناشد روزفلت الإمبراطور الياباني هيروهيتو مباشرة. وفيما يتحدث السياسيون عن السلام، يقترب الأسطول الإمبراطوري الياباني سرا من جزر هاواي وقاعدة بيرل هاربر الأمريكية. الهدف طرد البحرية الأمريكية من الحرب الباسيفيكية. وينفجر التوتر، ويطلق روزفلت على ذلك اليوم يوم العار. فيما كان الأسطول الأمريكي يرسو عند الشاطئ، برزت طائرات البحرية اليابانية من سماء الصباح لتمطر موتا ودمارا. يدرك العقلاء في اليابان بأنها مغامرة يائسة من الإمبراطورية اليابانية، وبأنه يجب الانتصار في الحرب بسرعة أو تهزم القوة الصناعية الألمانية. في نفس اليوم تعلن ألمانيا الحرب على الولايات المتحدة، ويتقرر مصير النازيين والإمبراطورية اليابانية.